له لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جنبنا الله وإياكم البدعة والضلالة والنار، كما نسأله سبحانه الهداية والتوفيق والإخلاص والجنة. أيها الإخوة الكرام، تحدثت إليكم في الدرس الماضي عن بعض ما يتعلق بفضل سورة الفاتحة وبعض مقاصدها، وكذلك ما فيه بيان مكيتها ووجه الفوائد المترتبة على ذلك. ثم شرعنا في البسملة وفي بعض أحكامها، والليلة إن شاء الله تعالى نعيش مع معنى البسملة، ثم بعد ذلك ندخل في تفسير قوله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه يسميها أهل العلم بالبسملة. والبسملة فعلها بسملة، بسملة يبسمل بسملة. وبسملة هذا فيه صوغ الفعل على وزن فعل من فعل مضي، وهذا يسميه أهل العلم بأسلوب النحت، بأسلوب النحت، بأن تكون هناك جملة أو أن يكون هناك مركب إضافي، فبدلا من أن يذكر المركب الإضافي جملة أو أن تذكر الجملة كلها، يجتزأ عن ذلك بأسلوب النحت، بأن يؤخذ من الكلمة الأولى جزء، ويؤخذ من الجملة أو من الكلمة الثانية جزء، أو أن يؤخذ من أفراد الجملة أو من كلمات الجملة بعض الأجزاء، ثم يتكون منها هذا الأسلوب الذي هو أسلوب النحت. فمثلا يقولون حوقلة، بدلا من أن يقال لا حول ولا قوة إلا بالله يقال حوقل فلان، أي قال لا حول ولا قوة إلا بالله، بسمل فلان أي قال بسم الله، وهكذا طبقل فلان يعني قال أطال الله بقاءك. وكما هو معلوم فهذا الدعاء ينبغي أن يقيد بالطاعة، فيقال أطال الله بقاءك أو عمرك في طاعته، هكذا يحسن بالإنسان إذا دعا بهذه الدعوة، إلى غير ذلك من هذه الأساليب المعروفة أو من هذه الكلمات المعروفة التي كلها تندرج تحت أسلوب النحت. حمدلة يعني قال الحمد لله، وهكذا. طيب، فهنا قالوا بسملة، ومنها البسملة أي قال بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الباء تسمى بباء الملابسة، وإن شئت فقل هي باء الإلصاق، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن شئت فقل أيضا هي باء الاستعانة. إذن هي باء الاستعانة أو باء الملابسة أو باء الإلصاق، أي أنت تستعين بسم الله الرحمن الرحيم، أو أنت تضم إلى كلامك بل وإلى فعلك ومقالك وكل ما يصدر منك، تضم إلى ذلك كله اسم الله جل وعلا، لتحل عليك البركات ولتعمك الخيرات بفضل رب الأرض والسماوات. فأنت تقول بسم الله، أستعين بسم الله، وكذلك أتبرك بسم الله الرحمن الرحيم. فالباء هذه للمصاحبة أو للاستعانة أو للإلصاق أو للملابسة، الأمر فيها قريب. بسم الله الرحمن الرحيم، وفرق في الأسلوب بين أن يقال بسم الله وبين أن يقال بالله؟ يعني قد يسأل سائل فيقول: ما وجه ذكر الاسم في قولنا بسم الله الرحمن الرحيم؟ يعني لما لا يقال مباشرة بالله الرحمن الرحيم؟ فيقال لقولنا بالله الرحمن الرحيم معنى، ولقولنا بسم الله الرحمن الرحيم معنى أيضا. وقولنا بالله الرحمن الرحيم يحتمل أمرين: إما أن يراد بالباء أيضا، إما أن يراد بها باء الاستعانة أو الملابسة، أي أنت تستعين بالله الرحمن الرحيم وأنت كذلك تتبرك بالله الرحمن الرحيم، يعني تطلب منه المدد والبركة. وقد تكون الباء هنا للقسم فتقول بالله الرحمن الرحيم، فتكون الباء هي باء القسم. وكما لا يخفى عليكم فحروف القسم ثلاثة: الواو والباء والتاء. فإذا قلت بالله الرحمن الرحيم قد تكون الباء للقسم وقد تكون للمصاحبة والملابسة. وإذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم فهي عند جميعهم للملابسة أو للإلصاق أو للاستعانة، وليست باء قسم، وليست باء قسم. إلا أن بعض العلماء كما ذكر القرطبي رحمه الله يرون أن بسم الله الرحمن الرحيم الجملة كلها قسم من الله عز وجل لعباده، يبين لهم فيه أن ما يجيء بعد من ذكر ما يذكر في السورة كله حق وصدق، وأن وعد الله عز وجل لا خلف فيه. لكن بسم الله الرحمن الرحيم الباء للاستعانة، وفي قولك بسم الله الرحمن الرحيم معنى زائد على قولك بالله الرحمن الرحيم، وهو أنك حينما تدخل لفظة الاسم معناها أنني سأذكر هذا الاسم بلفظي. فحينما تقول بسم الله الرحمن الرحيم أي أنا أستعين بالله جل وعلا بقلبي وجوارحي وأصرح قائلا بسم الله الرحمن الرحيم. ولكي يتضح المعنى أكثر، أنت حينما تقول أستعين بالله، بالله أستعين، هذا الأمر قد يصدر منك وقد تتكلم به وقد يكون في صدرك. كلام واضح؟ يعني أنت واحد وهو يمشي ويسير يقول أنا مستعين بالله، هو يستعين بالله جل وعلا وإن لم يتلفظ بذلك. لكن حينما يقول بسم الله أي أنني أسمي وأصرح وأتلفظ بذكر اسم الله عز وجل. ولذلك تأتي بسم الله في المواضع التي يشرع فيها ذكر هذا اللفظ، أن تقول بسم الله كما في بداية الأكل أو الشرب وما إلى ذلك. فحينئذ يكون قولنا بسم الله الرحمن الرحيم أستعين بالله وأصرح بذلك قائلا بسم الله، فلا يكتفى في ذلك بالاستعانة القلبية، وإنما لا بد أن يكون ذلك مصحوبا بالاستعانة اللفظية أو بالتبرك اللفظي بأن تقول بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا مثل ماذا؟ مثل سبح اسم ربك الأعلى. فرق أن تقول سبح ربك وأن تقول سبح اسم ربك، نفس الكلام. إذا قلت سبح ربك يعني نزهه عن كل نقص، كما في قوله سبحانه فسبحه وإدبار السجود فسبحه، فهنا التنزيه لمن؟ لله سبحانه وتعالى، أن تنزه الله عن النقائص كلها. لكن حينما تقول سبح اسم ربك أي أنا أنزه الله عن النقائص قائلا سبحان ربي الأعلى، ففي ذكر الاسم إشارة إلى أن الإنسان يتلفظ بهذا اللفظ. ولذلك لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وهو حسن، قال جعلوها في ركوعكم. ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، يعني من باب تأول القرآن، تتأول القرآن يعني تطبق ما أمرك القرآن به. سبح اسم ربك الأعلى، تقول سبحان ربي الأعلى. سبح اسم رب فسبح باسم ربك العظيم، تقول سبحان ربي العظيم. كذلك هنا بسم الله الرحمن الرحيم، أي أصرح قائلا بسم الله، يبقى مش مجرد استعانة قلبية فقط، لا، أصرح بهذا اللفظ. وهذا على ذلك يرد قول من يقول من أهل التفسير إن لفظة اسم هنا مقحمة وهي زائدة أو صلة، فهذا القول فيه نظر. بعضهم يقول إن معنى بسم الله أي بالله، نقول لا، هناك فرق. بسم الله أي تتلفظ بقولك بسم الله، ويستدل القائلون بذلك بقول لبيد إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ثم اسم السلام عليكما، ويقولون المراد أي ثم السلام عليكما، فقد تأتي لفظة الاسم وتكون زائدة. لكن نقول هذا خلاف الأصل، الأصل أن كل لفظة في القرآن لها مدلولها، بل كل حرف في القرآن الكريم له مدلول من حروف المعاني. ولذلك قول من يقول من أهل التفسير في بعض المواضع إن هذا الحرف زائد، إذا تأملت ودققت النظر فيه وجدت أن له حكمة عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. بسم الله الرحمن الرحيم، إذا استفدنا من بسم الله أننا نستعين بالله، هذه واحدة، وأننا في أعمالنا في أقوالنا نستصحب ذكر اسم الله فبه تعمنا البركات والخيرات، فبه تعم البركات والخيرات. وها أنت ترى أخي الكريم أن الذبيحة إذا لم يذكر عليها اسم الله فإنها لا تكون حلالا للعبد، وهذا عند التعمد، وأما عند النسيان فلأهل العلم فيها تفاصيل وأقوال. منهم من يرى إنه وإن تركها ناسيا فإن الذبيحة لا تحل له، وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لما يقولون إن التسمية شرط، إن التسمية شرط، يعني ربنا قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يبقى الأصل أنك أنت أن يذكر اسم الله عز وجل على تلك الذبيحة، وقال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فالعلماء في التسمية على الذبيحة على أقوال ثلاث، منهم من يقول إنها شرط، ومنهم من يقول إنها واجب، ومنهم من يقول إنها مستحبة. إنها مستحبة، يبقى الذي يتركها الذبيحة حلال، لكنه ترك إيه؟ ترك مستحبة. طب الذي يقول إنها واجبة، لو تركها عامدا استحق العقوبة يكون آثما، لكن لو تركها ناسيا فلا إثم عليه وهي حلال له، لأنه مرفوع عنه الخطأ والنسيان. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. لكن من يقول من أهل العلم إنها شرط، فالشرط لا يتجاوز فيه ولو بالنسيان، إنما يرفع عنه الإثم ولكن لا تحل به الذبيحة. زي بالضبط حينما نقول إن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، عشان تعرف الفرق بين الشرط وبين الواجب. الآن لو أن رجلا قام ليصلي وهو يظن أنه على طهارة، وبعد أن انتهى من صلاته أو وهو في وسط صلاته أيما كان الأمر أيقن أنه على حدث وليس على طهارة، فما حكم صلاته؟ باطلة باتفاق، ليست صحيحة، مع أنه ما تعمد أن يصلي على غير طهارة. فماذا نقول له؟ نقول له غفر الله لك، لا إثم عليك، لكن الصلاة غير صحيحة، أخرج وتوضأ ثم عد إلى الصلاة، لأن هذا اسمه شرط. يعني ناسي مش ناسي مسألة تختلف، كلام كده واضح؟ فالذي يقول من أهل العلم إنها شرط يقولون خلاص هو لو ناسي نقول غفر الله لك، لكن ما أتيت بالشرط فلا تتم الذبيحة حينئذ. وهذا اختيار شيخ الإسلام كما ذكر، لكن جمهور الفقهاء لا يرون أن ذلك شرط، ويرون أن الذبيحة حلال إذا كان قد نسي ولم يتعمد ترك ذكر اسم الله عز وجل. الشاهد من ذلك أن ذكر اسم الله سبحانه وتعالى على الذبيحة كان سبب حلها. إذن بركة ولا ما بركة؟ بركة. ذكرت اسم الله وقلت بسم الله كل، ما قلت بسم الله لا تأكل، إذن فيها بركة وفيها الخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك شرع لنا أن نكثر من ذلك وأن نقول بسم الله في مواضع كثيرة. ففي بداية الأكل نقول بسم الله، وكذلك في بداية الشرب نقول بسم الله، كما علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه، وقال لعمر بن أبي سلمة قال له قل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فعلمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقول بسم الله، وهو عمر بن أبي سلمة، قل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يلي. وكذلك إن الطعام لا يستحله الشيطان ألا يذكر اسم الله عليه، يعني إذا لم يذكر اسم الله على الأكل فإن الشيطان يستحل هذا الطعام. وكذلك إذا جامع الرجل أهله شرع له أن يقول بسم الله، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتفق عليه قال صلى الله عليه وآله وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر له ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. إذن قبل الأكل، قبل الشراب، قبل الجماع، قبل الذبح، كل هذا يشرع فيه أن يقول العبد ماذا؟ أن يقول بسم الله. قال صلى الله عليه وسلم من لم يذبح فليذبح بسم الله. إذن هذا كله يشرع لنا. وكذلك إذا عثرت دابة أحدنا، إذا تعطلت السيارة شرع لنا أن نقول ماذا؟ بسم الله. إذا عثرت كما قال صلى الله عليه وسلم دابة أحدكم فلا يقل تعس الشيطان، فإنه إذا قال ذلك تعاظم الشيطان وقال بقوة صرعته، وإذا قال بسم الله تصاغر الشيطان حتى يصير كالذباب. الشيطان يتصاغر إذا قلت ماذا؟ بسم الله، لكن يقول تعس الشيطان، فالشيطان يرى أنه قد تغلب عليك وقد قوي عليك وقد صرعك. إذن جدير بالمسلم إخوة الكرام ألا يغفل عن التسمية وأن يذكرها، لا سيما في المواضع التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقولها العبد في هذه المواضع، لا سيما المواضع التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها فيه، فيقولها الإنسان. وفي بعض المواضع حينما يرد بسم الله فقط فالمشروع حينئذ قول بسم الله كما في الذبح. ولذلك الذي عليه الأكثرون أن يقول المسلم عند الذبح بسم الله ويقتصر على ذلك، لأن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن هذا مناسب لأمر الذبح بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم الاسم الظاهر أنه من السمو، فأصل الاسم من السمو، ومنهم من يقول هو من الوسم، يعني الاسم جاي منين؟ مأخوذ من كلمة سمو. وهناك من يقول هو من الوسم. السمو معناه الارتفاع والعلو، وأما الوسم فمعناه العلامة، والأول أقرب، وهو أن الاسم من السمو. ويدل على ذلك أمور، أن الاسم إذا صغر يقال له سمي، يقال له سمي، ولا يقال وسيم، ولا يقال وسيم. وكذلك إذا جمع الاسم قيل له أسماء ولم يقل أوسام، فأسماء يعني أصلها أسماء، ثم بعد ذلك قلبت هذه الواو إلى ماذا؟ إلى همزة. فلذلك أصل الاسم من السمو، وهذا ما رجحه البصريون وهو المرجح عند كثير من أهل العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، وحذفت الهمزة من بسم الله تخفيفا كما ذكروا ولكثرة استعمالها، وإلا فهي في بعض المواضع اقرأ باسم ربك تراها مكتوبة، ترى الألف فيها مكتوبة، لكن بسم الله ما تراها مكتوبة. وهذا ربما كان له حكم عديدة يذكرها بعض أهل العلم، لا سيما من كان مختصا منهم برسم المصحف، لكن منها ما يقال من أن ذلك من باب التخفيف، وذلك لكثرة الاستعمال، والله تعالى أعلم. استثنى عنده فيها شيء أو كذا، الله يحفظه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا بالنسبة لقولهم بسم. بسم الله مضاف ومضاف إليه، يبقى الله جل وعلا علم على ذي الجلال سبحانه وبحمده. ولفظ الله كما ذكروا هو أكبر أسماء الله جل وعلا وأجمعها، كما قال القرطبي أكبر أسماء الله جل وعلا وأجمعها الله، وهو ذو الألوهية سبحانه وتعالى. وقد ذهب عدد من أهل العلم إلى أن اسم الله الله هو اسمه الأعظم، إلى هذا ذهب فريق من أهل العلم، والمسألة فيها بعض خلاف، إذ قد ورد في الباب بعض أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها ذكر للاسم الأعظم. إذ قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، أو بديع السماوات والأرض، إما على تقدير حرف النداء بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وهذا في سنن أبي داود، وثبت أيضا عنه كما في سنن أبي داود أنه سمع رجلا يقول: اللهم إني أسأله أني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سأل الله، أو لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فجاء عنده عدة أحاديث، أو جاء عنه عليه الصلاة والسلام عدة أحاديث في ذلك، وأيضا اسم الله الأعظم في هذه الآيات، في الله لا إله إلا هو الحي القيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، على عدة روايات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أهل العلم من يضعف الأحاديث الواردة في ذلك جملة وتفصيلة ويقول لم يصح في الباب خبر، ومنهم من يقول بل هي أحاديث صحيحة، والذي يصححها إذا نظر إليها مجتمعة وجد الاسم المكرر فيها كلها هو الله، لأن اللهم تتكون من ماذا؟ اللهم، هذه الميم عوض عن ماذا؟ عن حرف النداء، يعني اللهم تساوي يا الله، اللهم تساوي يا الله. ولكن ذكروا أن الميم تدل على جمعية القلب، اللهم يعني أنت تستجمع قواك وتجمع قلبك ونيتك وقصدك على سؤال الله جل وعلا وحده، وإلا فالأصل يا الله، لكن لا يجمع بين العوض والمعوض عنه إلا شذوذا، يعني ما يقال يا اللهم يا الله أو اللهم، يا تغني عنها ميم الجمع الموجودة في آخر الكلمة. فالمتكرر في الأحاديث ولفظه الله، فقال بعض العلماء هو اسم الله الأعظم، وقال آخرون بل هو الحي القيوم، وقال آخرون هو ليس محصورا في اسم واحد، وإنما هي مجموعة أسماء أو أوصاف أو معان تدل على نعوت الجلال والجمال والكمال لله سبحانه وتعالى، فتكون مبثوثة في بعض الأسماء. ولذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى سنرى أن بعض الأسماء يكون اسم واحد من أسماء الله لكنه يتضمن أسماء عديدة، يتضمن أسماء عديدة ويدل على غيره. فمثلا المجيد، المجيد اسم الله المجيد يدل على وصف الله بالمجد والعظمة، وهذا شامل لعموم الأسماء. كذلك اسم الله العظيم، واضح الكلام. وهناك أسماء تدل على أبواب معينة، الرحمن الرحيم في باب الرحمة، كلام واضح. يبقى هكذا قال أهل العلم والعلم عند الله. على كل اسم الجلالة أو لفظ الجلالة الله هو الذي تنعت به الأسماء كلها أو تجيء الأسماء كلها نعتا له ولم يجئ نعتا لها، كل الأسماء تأتي تبعا له. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، تجد أن الأسماء تأتي تبعا له. وفي الموضع الذي جاء في سورة إبراهيم عليه السلام، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله، صراط العزيز الحميد الله الذي فيها القراءتان الله الله، أما الله فالأمر واضح، يبقى جملة جديدة مبتدأ. طيب الله ماذا يقولون فيها؟ قالوا بدل أو عطف بيان، ولم يعربوها نعتا، ولم يعربوها نعتا في غالب ما ذهب إليه جمهور النحويين. على كل، فاسم الجلالة الله له خصائص كثيرة، الله ولا ترى عليه نقطة واحدة، بل لا إله إلا الله كلها كذلك، لا إله إلا الله، الله الفم يكون فيها مفتوحا وفيها خيرات وبركات. وللزركشي رحمه الله رسالة كاملة فيما يتعلق بمعنى لا إله إلا الله وإعراب لا إله إلا الله، تحدث فيها عن بعض هذه الفوائد واللطائف الموجودة في لفظ الجلالة الله. والله أي ذو الألوهية، هو سبحانه ذو الألوهية المستحق للعبادة سبحانه وبحمده. فالله جل وعلا هو الإله الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وفي الأخرى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير، الإله الحق. ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أن أصل كلمة الله الإله، إن أصل كلمة الله الإله، ولكن حذفت الهمزة تخفيفا فصارت الله. إلى هذا ذهب كثيرون، وقال آخرون أصلها لا ثم دخلت عليها ال من باب التعظيم، من باب التعظيم. وال هذه لازمة، ال هذه لازمة، ولذلك لا تحذف في النداء. يعني مثلا لما نقول رجل، لما ندخل عليها ال نقول ايه؟ الرجل، رجل الرجل. كتاب نقول ايه؟ الكتاب. طيب اذا اردنا ان ننادي رجلا ما بنقولوش يا الرجل، بنقول يا رجل، صح؟ لا، بنحذف ال. اذا اردنا ان نبقي ال ماذا نصنع؟ ندخل ايها، فنقول يا ايها الرجل. لكن اذا لم تدخل ايها تحذف ماذا؟ تحذف ال. لكن لفظ الجلالة الله يا الله لا تحذف معه ال، هي لازمة، كلام واضح. طيب الإله قال بعضهم وحذفت منه الهمزة تخفيفا فصارت الله. وقد اختلفوا أيضا في أمر يتعلق بهذا اللفظ، أمشتق هو أم لا؟ والمراد بمسألة الاشتقاق يعني الله جل وعلا هو مالك الملك وهو خالق الخلق سبحانه وبحمده وتقدست أسماؤه، لكن يقصدون اللفظة، يعني هل اللفظة مأخوذة من لفظة أخرى؟ هذا هو المراد، كلام واضح، هذا معنى الاشتقاق. فبعضهم يقول نعم هي مشتق، وهذا ما ذهب إليه الأكثرون. وقال آخرون بل هو اسم جامد علم على الله سبحانه وتعالى لم يشتق من غيره. والذين قالوا إنه مشتق وهم الأكثرون اختلفوا فيما بينهم ما مما اشتق على أقوال كثيرة. فمنهم من قال هو من التأله وهو التعبد، وهو التعبد يبقى معنى الله جاي من الإيه؟ من التأله وهو التعبد. أله يا له تألها يعني تعبدا. ومنه ما جاء في قراءة ابن عباس رضي الله عنهما وهي شاذة، ويذرك وإلهتك، ويذرك وإلهتك، يعني طبعا القراءة المعروفة ويذرك وآلهتك وإلهتك يعني وعبادتك. فيبقى التأله معناها التعبد، يبقى معناها الله، أو تقول الإله أي المعبود بحق. الإله معناها المعبود بحق، يبقى الله الذي يعبد بحق، الذي يعبد بحق. وبعضهم قال هي من أله يأله، بعضهم قال من أله يأله، فبعضهم ذكر أنها تدل على التحير، وذلك لأن العقول تحار في عظمة الله سبحانه ولا يحيطون به علما، لا يستطيعون أن يدركوا كيفية ذاته ولا كيفية صفاته مهما بلغ. فالواحد فينا مهما بلغ لا يقوى على ذلك، لا يستطيع أن يصل كيف هو ولا كيف صفاته. ولذلك هذا من الأسئلة الممنوعة، أن يسأل الإنسان كيف هو أو كيف صفاته، إنما الذي نعرفه ما أخبرنا عنه من إثبات ذاته ومن إثبات صفاته. وهذا المشهور عن الإمام مالك رحمه الله، الاستواء معلوم والكيف والكيف مجهول. فقالوا أيضا التأله يدل على التحير، أله في الشيء يعني حار فيه، حار فيه، وذلك لعظمته سبحانه وتعالى. إذا كان الواحد منا جاهلا بحقيقة روحه فلأن يكون جاهلا بكيفية صفات ربه من باب أولى. فلو أن واحدا منا سئل وقيل له كيف روحك، ما حقيقتها، ما استطاع جوابا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذلك قال بعضهم أين منك الروح في جوهرها، هل تراها أم ترى كيف تجول، وكذا الأنفاس هل تحصرها، لا ولا تدري متى عنك تزول، أين منك العقل والفهم إذا غلب النوم، فقل لي يا جهول فإذا كانت طواياك التي بين جنبيك كذا فيها ظلول، كيف تدري من على العرش استوى، لا تقل كيف استوى كيف النزول، كيف يحكى الرب أم كيف يرى، فلعمري ليس ذا إلا فضول، جل ذاتا وصفات وسمى وتعالى قدره عما تقول. فإنسان لا يحيط بالله جل وعلا علمه. فهذا من معاني قولهم الإله أو التأله، فبعضهم يقول من التعبد أو لأن العقول تحار في عظمة. وقال بعضهم هو مأخوذ من الولة، من الولة، لأن القلوب تشتاق إليه وتسكن إليه وتميل إليه، فهو الله جل وعلا الذي تلجأ إليه الخلائق، الذي تلجأ إليه الخلائق، والذي يتلذذ بذكره الذاكرون، الذي يتلذذ بذكره الذاكرون، ويأنس بذكره المستأنسون الذين يريدون الوصول إلى رضا الله رب العالمين. فكل هذا من المعاني، أو كل هذه من المعاني التي قيلت في أصل اشتقاق مادة الله وكونها مأخوذة من أله أو من أله أو من وله. كل هذه أقوال ذكرها أهل العلم، لكن على كل الله يدل على أنه المعبود بحق سبحانه جل وعلا. وذو الألوهية يتضمن بقية الأبواب وبقية الصفات، لأنه المستحق للألوهية. لما؟ لأنه الرحمن، لأنه الرحيم، لأنه الملك، لأنه الرب، لأنه العزيز، لأنه الحكيم، لأنه العليم، لأنه الخالق، لأنه القادر، لأنه الرازق. تدل على بقية الأسماء الله ذو الألوهية سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام يعني في الله الرحمن الرحيم يعني ما يتسع لمقام أو مقامين أو مجلس أو مجلسين، لكن يعني قدر المستطاع نأخذ ما يتيسر لنا وما يفتح الله عز وجل لنا به وما نتمكن من فهمه. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الصدق والفهم وحسن العمل. إن كل واحد فينا يراجع نفسه كما قلت في الدرس الماضي، ما القصة أنك أنت يعني ندرس فقط؟ يعني حينما تدرس فضل سورة الفاتحة ومكانة سورة الفاتحة كيف تعيش معها وأنت تحفظها بفضل الله عن ظهر قلب، ويحفظها ولدك وتحفظها ابنتك؟ يبقى كل واحد يقف مع نفسه هذه الوقفات سيرى رقة لقلبه، سيرى دموعا تخرج من عينيه، تفيض من عينيه من خشية الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم اسمان لله تبارك وتعالى من أسماء الله الحسنى، فمن أسمائه الرحمن ومن أسمائه الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهما يدلان على صفة الرحمة، فمن صفات الله الثابتة له صفة ماذا؟ صفة الرحمة. وقد قال الله في الحديث القدسي: إن رحمتي سبقت غضبي، وفي لفظ: إن رحمتي تغلب غضبي. وقال الله سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء. إذن نثبت لله صفة الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة. إذن نثبت لله عز وجل ما أثبت. للأسف بعض الناس تأول صفة الرحمة وقالوا: لا ينبغي أن نصف الله بها. طيب لما؟ يقول: لأن الرحمة رقة وضعف. الإنسان فينا يكون عنده رحمة، يعني عنده إيه؟ ضعف، ضعف كده في قلبه، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. نقول له: يا هذا، قف عند حدك، أثبت لله ما أثبته على الوجه الذي يليق به. هل حينما نقول إن لله رحمة هل يقال إن رحمة الله كرحمة المخلوقين؟ الجواب: لا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فأثبت لله رحمة على الوجه اللائق به، على الوجه اللائق به وله رحمة، لكن ما نفسرها هذا التفسير، وهذا وجه الخطأ. إن الإنسان يبدأ ابتداء فيقول: لو أثبت لله كذا لكان كذا. ما يدريك هذا؟ ما يدريك أن هذا سيحدث؟ أنت أثبت لله ما أثبته لنفسه، وقل: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قل: أأنتم أعلم أم الله؟ ربك إذا سألك: لما أثبتت لي الرحمة؟ قل: يا رب، أنت أثبتها لنفسك، صح ولا لا؟ لكن الكيفية ليست إلينا. هكذا تستريح ويستريح بالك في عموم الأبواب المتعلقة بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. لذلك بعض المفسرين لأنه يتأول الرحمة ولا يثبتها هرب من ذلك، فإذا جاء يفسر الرحمن الرحيم يقول: أي مريد الإحسان. تقرأ في بعض كتب التفسير تجد هذا، الذي لا يكون عنده دراية بدراسة علم العقيدة لا يفهم لماذا قالوا هذا القول. هم حينما يقولون الرحمن الرحيم يقول: أي مريد الإحسان. طب ربنا يريد الإحسان، هو المعنى ما فيش مشكلة، مريد الإحسان، لكن كونك تجعل هذا مغنيا عن إثبات الرحمة، هذا هو الخطأ. هو يريد أن يقول: الإرادة ثابتة لله لكن الرحمة غير ثابتة. فهم يثبتون إرادة الله، يقولون لله إرادة لكن ليست له رحمة. لماذا نقول لله إرادة وله رحمة؟ وكما أنك تقول إن إرادته ليست كإرادة المخلوقين، فنقول ورحمته ليست كرحمة المخلوقين، فهذا كذاك. وهي القاعدة الشهيرة المعروفة: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. إما أن تثبت الجميع أو تنفي الجميع. إذن نثبت الله رحمة وكلنا يشعر بها بفضل الله سبحانه وتعالى، كلنا يشعر بها بفضل الله تبارك وتعالى. وهذا الفيض وهذا الإنعام هذا أثر من آثار رحمته، أثر من آثار رحمته. فانظر إلى آثار رحمة الله، فإذا الرحمة لها آثار، من آثارها الخيرات التي تعمنا، الخيرات التي تعمنا والبركات التي تصل إلينا، فهذا كله من آثار رحمة الله جل وعلا. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الرحمن الرحيم هل بينهما فرق؟ يعني عرفنا الآن أن الرحمن الرحيم يدلان على صفة الرحمة لله عز وجل، فهل هناك فرق بين الرحمن والرحيم؟ الذي عليه الأكثرون أن بينهما فرقا، أن بينهما فرقا، وهذا هو الأصل. لأن ما دامت جاءت لفظة ولفظة أخرى يبقى الأصل كل لفظة لها إيه؟ لها مدلولها ولها معناها، والتأسيس أولى من التأكيد، والتأسيس أولى من التأكيد. يعني أن تكون لكل لفظة معنى هذا في تأسيس، يعني فيه معنى جديد. والذي عليه جمهورهم أيضا أن اسم الرحمن أو أن لفظة الرحمن أبلغ من الرحيم، أن الرحمن أبلغ من الرحيم، بناء على أن يعني بناء على أمور، منها أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، الرحمن والرحيم. إنه الأكثر في المبنى رحمن ولا رحيم؟ رحمن، لأن الأصل في ألف في رحمن وإن لم تكن مكتوبة، لكن رحمن هذه خمسة، رحيم أربعة، يبقى إذن على ذلك ستكون الرحمن أبلغ من الرحيم، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. الكلمة كل ما تزود فيها حروف يبقى في معنى جديد، يبقى الرحمن قالوا أبلغ منين؟ أبلغ من الرحيم. وورد على هذا إشكال، ما وجه الإشكال؟ أنه إذا ذكر اسمان أو وصفان يذكر الثاني الأبلغ بعد الأول، ويصار بأسلوب الترقي، بأن ترتقي من القوي إلى الأقوى ومن العلي إلى الأعلى. يعني إيه كلام؟ يعني أنت لما تقول مثلا فلان هذا شجاع باسل، باسل أقوى في الدلالة، تقولت شجاع وتريد أنك تقوي الكلام تقول إيه ده مش شجاع بس، شجاع باسل خلاص. تقول مثلا هذا عالم نحرير، ده مش عالم بس ده عالم نحرير، يبقى إذن أنت تؤكد عالم بإيه؟ بنحرير. يبقى المقصود أن النحرير أعلى من كلمة إيه؟ كلمة عالم. يعني الوصف الثاني يكون أبلغ من الأول، لأن مسألة تدرج، أنت بتبدأ مرحلة مرحلة ثانية، مرحلة ثانية أعلى منين؟ من الأول. طيب هنا الرحمن الرحيم تقولون إن الرحمن أبلغ من الرحيم، مع أن الرحمن ذكرت قبل الرحيم، فما وجه ذلك؟ لأهل العلم في ذلك أقوال. من أفضل ما يقال فيها والله أعلم أن الرحمن خاص بالذات، خاص بالذات ولا يسمى به غيره سبحانه وتعالى، وأما الرحيم فقد يسمى به غيره وهو متعلق بالفعل، فذكر ما هو متعلق بالذات وما هو مخصوص بالله وقدم، لأنه به أخص، وما يكون أخص فهو أحق بالتقديم. يعني إيه كلام ده؟ لما قل الرحمن الرحيم، هل هناك من يتسمى بالرحمن غير الله؟ لا يوجد. ويوم أن حاول مسيلمة الكذاب أن يسم نفسه بشيء من هذا الوسام لا على سبيل الإطلاق، وقال رحمن اليمامة وسمه الله بالعار فلا يذكر اسمه إلا ويتبع بالكذب، مع أن الكذابين كثيرون. في كم كذاب؟ كثير. لكن أول ما تقول مسيلمة تحط جنبها كلمة كذاب على طول، ما هو كم قول رحمن، رحمن اليمام. فلما تجهرم كما عبر ابن كثير رحمه الله تعالى مسيلمة الكذاب، كساه الله جلباب الكذب إلى يوم القيامة، لا يذكر مسيلمة إلا ويتبع بالكذب، عشان يدعى لنفسه كلمة إيه؟ رحمن اليمامة وقيدها، لأن الرحمن لا يطلق على غير الله سبحانه وتعالى. أما رحيم ممكن تطلق، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. أما الرحمن لا يطلق إلا على الله، ولذلك جاء اسم الرحمن في الموضع الذي ذكر فيه اسم الجلالة الله، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولذلك اسم الله الرحمن أيضا يدل على هذا المعنى العام، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. فالرحمن خاص بالله، وهو يدل على أن الرحمة صفة ذات لله سبحانه وتعالى. أما الرحيم لها متعلقات، رحم فلان أوصل الرحمة إلى غيره، كلام واضح؟ يعني هو رحمن في ذاته، رحيم بعباده، ولذلك قال وكان بالمؤمنين رحيما. إذا جاء التعلق ما تجد كلمة رحمانا، تجد رحيما، لأن رحيم يعني له أثر، يعني رحيم بعباد يوصل رحمته إلى عباده. طيب الأدل على الله عز وجل اللي يقدم في الذكر إيه؟ الخاص بالله اللي هو لا يذكر لغيره، وهو الرحمن. كلام كذا واضح؟ وكذلك الخاص بذاته، فلذلك تقدم على الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقد اختلفوا في الفرق بينهما، فمن قائل يقول إن الفرق بينهما أن الرحمن خاص الاسم والرحيم عام الاسم، والرحيم عامه الاسم. وقال آخرون الفرق بينهما أن الرحمن عام السبب وأن الرحيم خاص السبب، بمعنى الرحمن هو رحمن سبحانه وتعالى ورحمته تعم عباده جميعهم، تعم عباده جميعهم حتى الكافر، حتى الكافر وكذلك الإنسان وغير الإنسان. أما رحيم فهي خاصة بالمؤمنين، فالرحمن عام شاملة للمسلم والكافر والبر والفاجر، لكن رحيم خاصة بمين؟ بالمؤمنين. وجاء في الحديث رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أو رحيمهما، لكنها رواية لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. إذن بعض العلماء يقولون الرحمن خاص بالله تبارك وتعالى، وأما الرحيم فإنه يطلق على الله وعلى غيره. الرحمن عام شامل، وأما الرحيم فهو خاص بالمؤمنين. ففي الرحمن عموم من جهة وخصوص من جهة، وفي الرحيم عموم من جهة وخصوص من جهة. ومن أفضل ما يفرق به بين معنى اسم الله الرحمن ومعنى اسمه الرحيم ما ذكره ابن القيم رحمه الله، إذ قال: الرحمن معناه واسع الرحمة. واسع الرحمة، وهذا يدل عليه الوزن، رحمن فعلان يدل على السعة. إذن الله هو الرحمن، أي رحمته واسعة، وهذا أيضا يدل على صفة الذات. والرحيم واصل الرحمة، رحيم فعيل يوصل رحمته، يعني رحمته تمتد إلى خلقه وتنفع خلقه. إذن الرحمن هو واسع الرحمة، الرحيم واصل الرحمة. أرأيتم إخوتي الكرام، قد يكون الواحد فينا غنيا مثلا، لكنه لا يفيد غيره بغناه، فهل هذا الغنى يستفاد منه؟ لا يستفاد منه، هو لنفسه. لذلك إذا ذكر الغني مثلا في أسماء الله تجد غني حميد، غني حميد، يعني هو غني ومع غناه هل لا يلتفت لعباده؟ لا، حميد يحمد من يطيعه منهم، وهو كذلك محمود عنده. كذلك رب العباد سبحانه هو رحمن واسع الرحمة. طيب، هل هذه الرحمة تصل إلينا؟ الجواب نعم، إذ هو رحيم. فرحمن عرفنا صفة ذاته، وبالرحيم عرفنا صفة فعله، فهو واسع الرحمة وهو واصل الرحمة سبحانه جل وعلا. بهذا يفهم المسلم معنى اسمه الرحمن ومعنى اسمه الرحيم، وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل. في الحقيقة أنا من عادتي يعني في البلد عندي إن عند أذان العشاء أتوقف عن الدرس من أجل من أراد أن يتنفل أو كذا. فماذا تروا؟ يعني عشان
الجرعة قريب.
خلاص الله يبارك فيك. لكن أسأل أسئلة خفيفة كذا فيما قلت حتى أضمن الكلام. كلام أول صعب ولا مفهوم؟ يبقى صعب نخف شوية. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يشرع قول بسم الله في بعض المواضع مثل ايه؟ تفضل. عند الطعام. نعم. وعند الذبح إذا تعثرت الدابة. طيب جميل. ما الفرق بين قولنا بسم الله وبالله؟ في فرق؟ تفضل. بالله ممكن تكون باء القسم، ممكن باء الاستعانة، لكن بسم الله. طيب أحسنت. طيب جميل. وأيضا بسم الله بنستفيد منها فائدة البركة. طب وأيضا لما تقول بسم الله أن تذكر اسم الله حقيقة، يبقى تقول بسم الله. كلام واضح؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الله، الله جل وعلا ذو الألوهية. طيب منهم من قال إن لفظ الجلالة الله الأصل إيه؟ كان أصل الإله، ولكن حذفت الهمزة تخفيفا. طيب إما أن معناه من إيه؟ مشتق من إيه؟ التأله، التعبد، أو الولى. نعم. أو ما يدل على أن العبادة يحارون في عظمة الله سبحانه وتعالى. طيب الرحمن الرحيم ما الفرق بينهما؟ اتفضل. الرحمن عام من جهة إيه؟ إنه عام يشمل المسلمين والكافرين. رحمن بعباد، رحمن سبحانه وتعالى رحمته عامة. طيب ورحيم خاصة بالمؤمنين، ده قول. وثاني؟ نعم أحسن. طيب وثاني فضل. طيب أحسن. يعني يريد أن يقول رحمن معناها واسع الرحمة وهذه صفة ذاته، ورحيم واصل الرحمة وهذه صفة فعله. أحسنت. الرحمن لا تطلق إلا على الله، أو لا يسمى بها إلا الله سبحانه وتعالى. طيب جاءت الرحمن قبل الرحيم ليه؟ لأنها أخص في إيه؟ في الاسم. لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، فناسب ذلك أن تتقدم، أن تتقدم في الذكر. والله تعالى أعلم. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، ولقامة الصلاة، ولقامة الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أن أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال قال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.